بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نسيب حاء، يقول: ما شروط قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؟ فقد ذكر البعض شروطا وأود معرفة مدى صحتها، وذكر 6 شروط. الشرط الأول شيخنا يقول: أن يكون المجرح عالما فيكون أهلا لقوله.
هذا شرط صحيح، أن يكون عالما، لكن اعلمه أن يكون عالما يعني عالما بالمناط الذي يتكلم فيه، أن يكون عالما بحال من يجرحه، وأن يكون عالما بالوصف، وأن يكون عالما بإسقاط الحكم عليه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وليس لازم أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا أو عالما كبيرا، أن يكون عالما بشيء. والذين يدندنون اليوم أنه لابد أن يكون عالما وقصدهم أن يكون عالما مجتهدا، ويأتون بعبارات العلماء المطلقة أن يكون عالما أن يكون كذا وكذا، فهؤلاء يريدون سد هذا الباب تحت قاعدة مقبولة، ونحن لا نعترض بل نوجب أنه لا يجرح إلا عالم، لكن اعلم أنه لا يجرح العالم، وأيضا لا يصلي بالناس إلا عالم، وأيضا لا يبيع ولا يشتري إلا عالم، وأيضا لا يتزوج إلا العالم، وأيضا لا يفتي في مسائل الحلال والحرام إلا العالم، ولا يجاهد إلا العالم. لكن من المراد بالعالم؟ العالم بالحال الذي يلابسه. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه، وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، يعني أن يكون عالما به. هذا هو العالم، هذا هو العالم. إذا لا بد في الجرح والتعديل ألا يجرح إلا عالم، كما أنه لا يؤم في الصلاة إلا عالم. عالم بماذا؟ عالم بما تستقيم به صلاته. أن يبيع أو أن يشتري، لا يشتري ويبيع إلا عالم. عالم بالحلال والحرام في البيع والشراء. لا تزوج إلا عالم. عالم بالحقوق وكيف يأتي امرأته ومتى وكذا، أن يكون عالما. لا يدرس إلا عالم. لا يفتي إلا عالم. لا يقضي بين اثنين إلا عالم. هل تشترطون العالم المجتهد في ذلك أم تشترطون العالم بالحال؟ ولهذا من يقول لك لا يجرح إلا عالم يفتي في دين الله، مع أنه أيضا لا يجوز أن يفتي في دين الله إلا عالم. أحدهم يصلي، فإذا سلم من صلاته جاءه من يقول له أنا وقعت في كذا وكذا ونسيت ركعة، ماذا أصنع؟ يقول له ائت بركعة وكذا. على ما تفتي؟ فلا يفتي إلا عالم أيضا، ولا تصدر إفتاء إلا عالم. فإما أن تقول معنى إلا عالم بالحال وشروط ذلك، وإما أن تقول إلا عالم بإطلاق وهو مجتهد المطلق. فإن كنت تشترط المجتهد المطلق فلا دليل على ذلك، فقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير، بل قال الأئمة لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثلما قلنا، ولم يشترط أحد هذا الشرط، وإلا تعطل علم الجرح والتعديل، وتعطل التحذير من أهل البدع حتى يأتي عالم. وعلى أهل مصر ألا يجرح واحدا حتى يرجعوا إلى الفوزان والحيدان والربيع وغير هؤلاء. وعلى أهل المغرب كذلك، والجزائر وتونس وليبيا والصومال وموريتانيا، لأن هذه البلدان ليس فيها علماء، إذن على كل بلدة أن تقدم آلاف البشر فيجتمع بذلك ملايين البشر حتى يعرض عن العلماء، وربما مات العلماء قبل النظر فيتعطل بذلك الجرح والتعديل. ولذا لا يقول هذا الكلام إلا طلاب يريدون التزهيد في هذا العلم، ويريدون في الحقيقة حصانة أنفسهم وليس تقعيد العلم، والله أعلم.
الشرط الثاني شيخنا يقول: أن يكون معه دليل وحجة.
لا شك ولا برهان، فإن الكلام في الناس، الكلام في سائر الأحكام لابد أن يبنى على الأدلة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل ويلزم أن يكون الدليل سالما من المعارضة. نعم.
يقول الشرط الثالث: أن يكون الدليل صحيحا.
صحيح.
الرابع: أن تكون دلالة الدليل الصحيح صحيحة.
صحيح.
الخامس يقول وهو الأهم: أن يسلم دليله من معارضة مثله في الرتبة أو أقوى منه. هذا الخامس
تفصيل، أن يسلم من معارضة من هو أعلم منه إذا كان الأعلم قد قدم ما يرفع حكمه، فيكون كلامه المدعم بالأدلة مقدما على كلام هذا. أما إذا عارضني الأقوى والأعلم والأخبر والأبصر من حيث هو في هذا الشيء ولكن الدليل معي، فإنه يقدم قولي على قوله. إذن يقدم قول من وافق الدليل.
السادس، أن يسلم من قرائن تدل على أن مراده تعصب مذهبي أو تنقض مجروح أو عيبه أو انتقاما لنفسه أو غير ذلك من المرادات النفسية.
تفصيل، فإن كانت هذه المرادات حاملة إياه فغير أوصافا فتغيرت أحكام فلا يقبل. أما إذا كان مغرضا لكن كلامه في هذا كلام يتمشى مع الدليل يقبل كلامه ولا يعارض، لأن الدليل مقبول من أي قائل به بغض النظر عنه هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب لما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قال له الشيطان من آية الكرسي، فقال صدقك وهو كذوب. فلو تكلم في الفوزان مغرض حاقد حانق على السنة ولكنه وافق الحق في كلامه وأصاب السنة في استدراكه، وكان قصد القائل هو ماذا؟ كان قصد القائل هو إسقاط العلامة الفوزان والتحذير منه على رؤوس الأشهاد والأنام، ولكن كلامه وافق الحق قبل كلامه ورد قصده، والدليل من السنة ومن كلام أهل العلم على ذلك. ما حضرني الآن في رؤيا الصحابي حينما رأى رؤيا فإذا بقوم من اليهود قد مر عليهم وقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون إن المسيح ابن الله، إن المسيح ابن الله. قالوا وأنتم نعم القوم، اليهود عزير ابن الله، قال وأنتم نعم القوم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وكذلك مر على النصارى نعم القوم لولا أنكم تقولون إن المسيح ابن الله، قال وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ها؟ قال ابن عبد الوهاب وقال العلماء وفي ذلك قبول الحق من القائل به وإن كان قصده الانتقاص. فإن هؤلاء الذين قالوا نعم القوم لولا أنكم تقولون ليس قصدهم نصيحة المسلمين وإنما قصدهم الانتقاص، وأنتم أيضا دينكم ناقص وأنتم أيضا ناقصون، فقصدهم ذلك. ومع ذلك قبل الحق، ومع ذلك قبل الحق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء محمد. والله أعلم.